بك لو جار الزمن شرح لما بين السطور سنن بها كل الأمور هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله بن راشد بن جرارة واسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن منصور عن جبريل بن فراش عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يورد النار. حدثنا محمد بن روح النصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مخيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال:
ومعنى فليتبوأ فليتهيأ او فليتخذ مقعدا له من النار. في هذا أن الإنسان الذي يتحرى يتبوى مقعده من الجنة، يتبوى مقعده من الجنة. لماذا؟ لأنه كل عقاب ينزله الله عز وجل على فعل، فإن المحتاط من هذا الفعل فإن الله عز وجل يجعل ثوابه مقابلا أو أعظم من ذلك، لأن رحمة الله سبقت غضبه. نعم.
حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشار محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبوى علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كامل عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تبول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو بكر أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا مغضب محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد بن أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير بن عوام: لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمعك مسعود وفلان وفلان، قال: أما إني لم أبارك منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسلم عن مقرب عن عطية عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى او يرى انه كذب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى او يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. حدثنا ابو بكر
تضبط بالوجهين: يرى ويرى، كاذبين وكاذبين، تضبط على الوجهين. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أبو الحسن: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حتى أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث حدثني بحديث وهو يرى أنه كذب.
هناك زيادة لك.
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. حدثنا عبد الله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن الزبر قال حدثنا ابن المطاع قال سمعت العوض النسائي يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظنا موعظة مودع فعهد الينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبدك مشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والامور المحدثات فان كل بدعه ضلاله. حدثنا اسماعيل بن بشير بن منصور واسحاق بن ابراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن طلحه بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي انه سمع العمار بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه دركت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه لموعظه مودع فما تعهد الينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك فمن يعش منكم فسيرا اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعه والعبد المشيا فانما المؤمن كالجبل الالف حيثما قيل قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباح بن اسماعيل قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الاموال بن ساريه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه بليغه فذكر نحوه. باب اجتهاد البدع والجدل. حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت الجهدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي
في ترجمة المصنف رحمه الله في اتباع الخلفاء الراشدين هذا مما لا خلاف فيه أن سنة الخلفاء الراشدين مقدمة على غيره وإذا اجتمع أبو بكر وعمر على قول فإنهما يقدمان على غيرهما وكذلك أيضا من باب أولى إذا اجتمع الثلاثة فإذا انضاف إلى أبي بكر وعمر عثمان أو علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى وقلما يختلف قول أبي بكر وعمر في مسألة من المسائل وهو شيء يسير إلا وأحد القولين ضعيف ويوجد شيء من المسائل ولكنه شيء ونزر يسير وذلك لجلالة علمهم وكذلك أيضا سبقهم وفضلهم وإن وقع أو صح شيء من الخلاف فيكون ذلك في شيء من التنزيل لا في أصلي المسائل. نعم.
عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حطت عيناه على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبح قوم الساق ويقول بعت أنا والساعة كهاتين ويقرون بين إشراعي السدادة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك المال فلأهله ومن ترك الدين أو ضيع فعليه وإليه. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني ابو عبيد قال حدثنا ابي عبد محمد بن جعفر بن ابي كثير عن موسى بن عقبه عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما هما اثنتان الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد الا واياه محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الا لا يقولن عليكم الامل فتقسو قلوبكم الا انما هو ات قليل وانما البعيد ما ليس بات الا انما الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من معظ بغيره الا ان قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث الا واياه هو الكذب فان الكذب لا يصح من جد ولا من هزل ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وانه يقال للصادق صدق وقر ويقال للكاذب كذب وفجر
وانما كان الغالب في وصف الهدايه أن يكون بالقول والفعل، كان ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام هدي، وكذلك ما ينسب للأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وأما ما يتعلق بكلام الله عز وجل فهو كلامه سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل به نبيه، وكذلك أيضا أمر به سائر الأمة. ولهذا عند الاجتماع يقال كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ألا وإن لم يكتب حتى يكتب عند الله عز وجل كذابا. حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا شعيب بن علية قال حدثنا أيوب حا وحدثنا أحمد بن ثابت الجهدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب وأخر متشابها إلى قومه وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال يا عائشة: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين علمهم الله فاحذروهم. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن خضير وحدثنا حمثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا
الجدال هو المحاورة. الجدال هو المحاورة، والمحاورة هي الجدال. لهذا لما ذكر الله عز وجل التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها قال الله عز وجل: والله يسمع تحاوركما. سماه الله عز وجل محاورة، وهي أصل مجادلة، أصل مجادلة. كذلك أيضا غلب في الاصطلاح وجعل المجادلة هي شبيهة بالمناظرة، تكون من طرفين متساويين، من طرفين متساويين. والمحاورة هي دونها، ولكن المجادلة تؤدي إلى شيء من الخصومة، أو ربما أيضا يكون بمناقشة الظواهر مع الإقرار بالبواطن. ولهذا ينهى عن الجدال، والحوار في ذلك أقرب إلى الحق من الجدال. نعم.
وحدثنا حمثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي غالب عن ابي امامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعده ذكران عليه الا موت جلد. ثم تلا هذه الايه: بل هم قوم خصمون. حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن علي ابو هاشم بن ابي رياس الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن ابراهيم بن عبد بن ابي عبد الله عن عبد الله بن ديلمي عن حذيفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله في صاحب بدعه صوما ولا صلاه ولا صدقه ولا حد ولا عمره ولا جهاد ولا صرفا ولا عدلا. يخرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين.
فسر الإمام أحمد رحمه الله: لا يقبل الله لصاحب بدعة التوبة، قال: لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأنه يفعلها تدينا. ولهذا يتوب العاصي وقلما يتوب المبتدع، بل تتضخم لديه البدعة وتن.
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بشر بن منصور القيام عن ابي زيد عن ابي المغيرة عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابى الله ان يقبل على صاحب بدعه حتى يدع بدعته. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي وهارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي بليك عن سلمة بن مردان عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الماء، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها.
ولا يوثق الإنسان الجدل إلا وهو صاحب بدعة، ويورث ذلك اعتدادا برأيه، وبحثا وشكا في اليقينيات، حتى يصل إلى الشك بأصول اليقينيات، حتى يشك الإنسان فيما يراه بعينه. وقد بلغت الطوائف، كثير من الطوائف، الشك أيضا بمثل هذا. والله سبحانه وتعالى قد كفى الإنسان الجدال والمراء بالوصول إلى الغايات، فبين الله عز وجل له ذلك. وأشبه الفلسفة بالحبل المتشابك الطويل الذي يبحث الإنسان عن طرفيه، والله عز وجل أعطاه طرفه الأول وأعطاه طرفه الثاني، ثم يبحث، فإذا ابتعد به ثني الحبل عن طرفه شك، وإذا قرب من الطرف تيقن، ثم يتغلب من شك ويقين حتى حتى يصل، وربما مات ولم يصل. ولهذا الفلاسفة دخلوا في أمور الفلسفة كحال تتبع الإنسان في الحبل، يذهب ويجي ويريد بذلك أن يثبت اليقينيات القطعيات التي أثبتها الله في كتابه بعقله المجرد، فتقرب من الحقيقة فتجتمع القرائن موافقة لكلام الله، ثم تبتعد به مرة أخرى، ثم تقرب به ثم تبتعد مرة أخرى، ولا يحصلون من ذلك شيء، ولا يحصلون من ذلك شيء. ولهذا يتمنى من مات منهم أن يموت على عقائد العجائز. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت لتحير، وإنما جاءت لتدل وتهدي. الشرائع ما جاءت لتحير الناس، بل تدلهم وتهديهم أن يأخذها الإنسان بأسهل سبيل. هذه القاعدة التي اختلت عند كثير من الناس، اختلت لوازمها، فاختلوا من جهة البحث والنظر وضعف لديهم التسليم. نعم.
باب اجتناب ابراهيم القياس. حدثنا ابو بريد قال حدثنا عبد الله بن ادريس وعبد الله بن معاويه وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن بشر ومالك بن انس وحفص بن ميسره وشعيب بن اسحاق عن هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يكتب العلم بفضل العلماء، فاذا لم يقع عليهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاخذوا بغير علم فضلوا واضلوا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن
يزيد. وفي هذا اشاره الى ان الذي يوجد العالم ويرفعه هو الله، اذا لم يبق او يبقي الله عالما. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه. الجاهل الذي يصنع منه عالم يرفعه العامة والناس والغوغاء والظلمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا. ولهذا ولاية العالم لا يسقطها أحد، ولاية العالم لا يسقطها أحد. لماذا؟ لقيام موجبها وعدم رفعه، وهو العلم، وهو العلم. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله أن كل ولاية تسقط إلا ولاية العلم، لا يسقطها إلا من رفعها، وهو الله سبحانه وتعالى.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني الحميد بن هاني القولاني وعن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثابة فإنما إثمه على من أفتى. حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثني الشديد بن سعد بن جعفر بن عوف عن ابن أن عمر هو الإفريقي وعن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة كما وراء ذلك ما هو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
ومعنى الفتية أن إثمه على من أفتاه إذا كان متيقنا أنه على صواب، فذاك ارتجل فتية على خلاف الصواب فقلده. أما إذا كان شاكا بصدقه أو غير متيقن بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقتدي به وأن يحمله الأمانة، لأنه يحتملها معه كذلك. نعم.
حدثنا الحسن بن حماد بن سجاد قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عباده بن حسين عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال لا تقضين ولا تفسرن الا بما تعلم، وان اشكل عليك امر فقف حتى تبينه او تكتب الي فيه. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي الدجاج عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبده بن ابي لبابه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل ابو بني اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المولدون وابناء سبايا الامم فقالوا بالله فضلوا واضلوا.
وحديث عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل مع وروده من عده اوجه الا ان مداره على متروك، ويروى أيضا في مراسيل لأنه أيضا في حكم المطروح وألحقه بعضهم بالوضع. نعم.
باب في الإيمان. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالعمى 60 أو 70 ما من أدناها إما وضع الأذى عن الطريق وأوقعها قول لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان حاء وحدثنا عمر بن رافع قال حدثنا جرير عن سهيل جميعا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا سعد بن أبي سهل ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه من حياء فقال: إن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حدثنا محمد.
وذلك أن الكبر إذا وجد في الإنسان بمقداره يصرف الإنسان عن الحق، لأن الكبر يملأ القلب بالوهم، فكلما ازداد القلب ملأ بالوهم لم تصل إليه الحقيقة، لا تصل إليه الحقيقة، وهذا أمر معلوم مشاهد. لهذا ثمة تنازل بين الكبر والترف، فإذا ترف الإنسان وتعلق بالجزئيات عظم فيه الكبر، ولهذا إنما صرف المشركون رأيهم عن قبول قول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا بنو إسرائيل في عدم اتباعهم، وفرعون في عدم اتباعه لموسى بسبب الكبر، وكذلك أيضا في الرجل الذي يعظ أخاه في الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام رده ذلك ولم يأمره بأخذ حقه. لماذا؟ لأن الأصول الكلية لا تسقط بأمثلة، ولهذا يضر بالإنسان الحياء في بعض الأحيان فيفوت حقه. هذا لا يجيز للإنسان أن يضرب أصل الحياء فيلغي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا قاعدة على أن الأصول لا تضرب بالأمثلة الخاطئة، وكذلك أيضا بالوقائع الخاطئة، فهذا لم يحسن جانب الحياء ولا الفصل بينه وبين الضعف ففوته، وأريد أن يضرب أصل الحياة فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا من وجوه الأهواء أيضا في إلغاء الأصول بجمع الأمثلة الشاذة المخالفة للقاعدة لتضرب بها القاعدة، وهذا ما يفعله كثير من أهل الأهواء والبدع في كل زمن وفي يومنا هذا. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خلص الله المؤمنين من النار وحاكموا فما مجادله احدكم لصاحبه بالحق يكون له في الدنيا اشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. قال يقولون: ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار، فيقول: اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، فياتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل النار صورهم، فمنهم من اخذته النار الى الخامسه ومنهم من اخذته الى الكعبين، فيخرجونه فيقولون: ربنا اخرجنا من قد ربنا، ثم يقول: اخرجوا من كان في قلبه وزن نار من الايمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبه من خردل. قال ابو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرا ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله.
وهذا من نوادر المواضع التي يذكر فيها توثيق الراوي في الإسناد في السنة أدب الماجه، وثمة مواضع يسيرة تأتي معنا، وليس لابن ماجه رحمه الله شيء يذكر في الجرح والتعديل، ليس له شيء يذكر في الجرح والتعديل بخلاف غيره من أصحاب الكتب الستة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. أقل أصحاب الكتب الستة الإمام مسلم ثم ابن ماجه، وأكثرهم في ذلك البخاري رحمه الله، ثم بعد ذلك الإمام النسائي فأبو داود، فالترمذي، فالإمام مسلم، فابن ماجه آخره. نعم محتمل، محتمل هذا محتمل هذا. نعم.
عن جبير بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ثياب حتى أبلغتهم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا علي بن زاد عن أبيه عن عكرمة.
وهذا في إشارة إلى أن الأطفال والصغار يعلمون القناعات قبل الأدلة، يعلمون القناعات قبل الأدلة، ولهذا علمهم الإيمان بلا دليل ثم تعلموا الأدلة من القرآن. لماذا؟ للكلفة. كذلك أيضا ليتعلموا التسليم، ليتعلموا التسليم والانقياد لما أمر الله عز وجل به. نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحبان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا رفيع عن كرم بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن ابن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الستر ولا يعرفه منا احد. قال: فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع يديه على فخذيه ثم قال: لا تحمد الاسلام. قال: شهدت ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. قال: صدقت. عجبنا منه يسحبه ويصدقه. ثم قال: يا محمد والايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا منه يسحبه ويصدقه. ثم قال: يا محمد ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه فانك الا تراه كانه يراك. قال: فمتى الساعه؟ قال: فالمسؤول عنها بعلم من السائل. قال: فما باغتها؟ قال: انت اذا امت ربتها. قال: وفيع يعني كلد العجب العرب. واتركك كاتب الله تعالى تدعى الشافيه طاره له بلا. قال: ثم قال: فنحن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. فقال: تدري من الرجل؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: ذاك جبريل اتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال: والحسين قطان.
وفيما فعله جبريل في جعل ركبتيه اسناد ركبتيه الى ركبتيه اصلا في ثني الركب عند العال، اصلا في ثني الركب عند العال، وكلاهما شريف. فالعلم إنما جاء إلى رسول الله بواسطة جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال ولا خلاف أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الملائكة، أفضل من جميع الملائكة عليه الصلاة والسلام. وقد أسند جبريل ركبتيه إلى ركبة النبي عليه الصلاة والسلام وضع يديه على فخذيه، إشارة الأدب مع المعلم. نعم.
قال: أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا كهمس بن مثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بارزة الناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إذا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: لن أسأل عنها بعالم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت لمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا تطاولت رعاء الغنم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض من تموت، إن الله عليم خبير. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله راضيا حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلف الهرمي حدثنا علي بن موسى قال أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبي طالب قال قال رسول
قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل في الأركان. قال الصلتي: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرق. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكف لأخيه أو قال لجاره ما يحبه لنفسه.
المصنف رحمه الله يروي عن غير واحد ممن اسمه محمد بن إسماعيل وليس منهم البخاري فإنه لم يروي عن البخاري شيئا، ولم يروي كذلك أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، مع أنه أدركه. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حديث موضوع إن في إسناده متهم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأحنش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
ومعنى الإيمان، الإيمان في أنه معرفة القلب وقول اللسان وعمل بالأركان. عند العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذلك أن الإيمان لا يثبت إلا بهذه الثلاثة، بل هو هذه الثلاثة، ولا نقول هي أجزاء، ولا نقول هي شروط ولا واجبات ولا أركان، بل نقول إن الإيمان هو هذه الثلاثة، كصلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا انتفى واحد منها لا يتسمى واحدة منها لا تسمى صلاة المغرب، لا تسمى صلاة المغرب. كذلك الإيمان، فإذا ثبت من جهة الإيمان تثبت أيضا عند انتفاء واحد منها في الكفر. والمرجئة إنما وقعوا في الإرجاء بسبب اختلال الأصل عندهم في هذا الباب، فاختلوا من جهة إثبات هذه الثلاثة في الإيمان، إما جعلوها شروط أو جعلوها واجبات أو جعلوا بعضها مكملا للإيمان. فإذا اضطربوا من جهة إثبات هذه في الإيمان، اضطربوا من جهة لوازمها، من جهة وقوع المكفر في الفعل، هل يرجع إلى قلبه أم لا؟ يرجع إلى قلبه أم لا؟ نقول الكفر يثبت بالاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح، وفي واحد منها لماذا؟ لأن الإيمان يثبت بهذه الثلاثة جميعا. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله فإن تابوا قال خلع الأوتاد وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
أراد أراد المصنف رحمه الله في إرادة لحديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أن يرد في ذلك على الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وبالنسبة للمعتزلة الذين يجعلون منزلة بين المنزلتين، وقد أثبت الله عز وجل إيمانه وعدم كفره.
حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر القاضي عن الربيع بن أنس مثله حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن موسى عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
وهذا أصل في إثبات جهادي جهاد الطلب. ومعلوم أن الجهاد على نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الطلب دليله جملة من الأدلة في كلام الله وكذلك أيضا في السنة، ومن هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد. إذن أمر بالبداءة بذلك وهو جهاد الطلب. نعم.
حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا محمد بن يوسف
ولا أعلم من أنكر جهاد الطلب من الأئمة من السالفين والمتأخرين إلا في زماننا. نعم.
حدثنا عبد الحميد بن بهار حدثنا عبد الحميد بن بهار عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن رقم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي وأبانا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجال وأهل القدر. حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص باب في القدر.
نعم. عندك حريص
عن حريص بن عثمان عن حارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزداد وينقص باب في القدر.
وهذه الأخبار التي يريدها المصنف رحمه الله في زيادة الإيمان ونقصانه إراد ما جاء في كلام الله في أيضا في الثابت في الصحيحين من زيادة الإيمان ونقصانه أحرى وأولى بالإيراد، ولكن لما كان الكتاب في هذا إنما هو الإيراد للأحاديث المرفوعة وكذلك أيضا الموقوفة كان إيراد هذه الموقوفات يرى أنها سدا واعتضادا لا احتجاجا واعتمادا وإلا الظاهر في كلام الله عز وجل والقطع في ذلك فيه غنية. نعم.
باب في القدر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع محمد بن فضيل وابو معاويه حاوم حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا ابو معاويه محمد بن عبيد عن الاعمش عن زيد بن مهيب عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق انه يجمع خلق أحدكم في بطنه أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ويصفهم وشقي أو نمسعين فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بن خالد بن حمصين عن ابن التيمي قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت ان يفسد علي ديني وامري.
وذلك أن تفكر الإنسان فيما لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى غاية ونتيجة يوصله إلى الحيرة، ومن ذلك مسألة القدر. ولهذا يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله: هذه مسألة مقفلة ضاع مفتاحها. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد من الناس إلا وفي نفسه حسكة من هذه المسألة، يعني أنه لا يجد حلا لاسترسال تفكيره بمسائلها. ولهذا ينبغي الإنسان في ذلك أن يؤمن وأن يسلم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كل شيء، وعقله وإدراكه في ذلك محدود، وذلك كبقية حواسه من جهة سمعه وبصره ونحو ذلك. فالإنسان لا يستطيع أن يسمع كل شيء، كما أنه لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق. كذلك البصر لا يستطيع الإنسان أن يتأمل فيه كل شيء، فإذا نظر في الشمس في الظهيرة أحرقت عينه وزادته تحيرا. كذلك أيضا الإنسان لا يستطيع أن يسمع الضجيج الشديد فربما أضره. كذلك التفكر في بعض الحقائق التي لا يدركها الإنسان تضره وتفسد عليه عقله، ولهذا نقول للإنسان في ذلك أن يسلم فيما أخبر الله جل وعلا به ويؤمن. نعم.
فقلت أبا المنذر: إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء إلا أن الله ينفعني به. فقال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعلن عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان
نستطيع أن نقول أن التوكل على نوعين: توكل مشروع وتوكل ممنوع. أما المشروع فهو الاعتماد على الله عز وجل فيما يلزم من ذلك عدم قضاء بين في أمر الله سبحانه وتعالى لأحد بعينه في علم الإنسان. فالإنسان في ذلك يتكل على الله عز وجل في هذا الأمر. وأما الممنوع فهو ما يتعلق بتعطيل المقصد الذي أمر الله عز وجل به، إما بالضرب بالأرض أو بالعلم أو بالعمل أو غير ذلك مما أمر الله عز وجل به وحث عليه.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان
عن ربيعة بن عثمان
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحد إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار سمع طاووس يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
وفي حديث أبي هريرة إشارة وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أن تغير الناس يقع عند المصائب، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. وهذه المراجعة التي تطرأ على الإنسان عند نزول مصيبة، أي أنه يظن أن الطريق عمل، فإذا نزلت به مصيبة قام بالمراجعة ليسلم، فيأخذ القناعة بناء على السلامة، وهذا خطأ. ولهذا نقول إن الله جل وعلا ما جعل كرامة المؤمن سلامة الدنيا، ولكن جعل كرامة المؤمن هي سلامة الدين. نعم.
سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وفضلك التوراة بيده أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن جراء حدثنا شريك عن منصور عن ذكري عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ولهذا نقول إن نفي القدر كفر، ويؤدي إلى ما هو أكثر منه، إلى ما هو أكثر منه. نفي القدر كفر، يؤدي إلى نفي العلم، يؤدي إلى نفي العلم، ونفي العلم أشد كفرا من نفي القدر، وهو لازم له.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن أبي إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي هريرة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثنا وحازم بن يحيى حدثنا.
ولهذا نقول إن الإنسان ليس له أن يقطع أنه يستطيع أن يتفكر بكل شيء، ولهذا نقول لمن أراد أو يقول إنه لا بد أن يفكر بكل شيء حتى يقتنع به يقال له انظر إلى الشمس، فهل تستطيع أن تنظر إليها في وقت الظهيرة؟ فإذا لم يستطع فيقال كيف تريد أن تفكر بكل شيء وأنت لا تستطيع أن تنظر لكل شيء، لأن الفكرة إنما هو ناتج عن شيء من النظر، شيء من النظر، فإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يطلق بصره لكل شيء ولا يصغي سمعه لكل شيء لأدية ترجع إليه ومزيد تحير، كذلك أيضا في جانب التفقه. نعم.
حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه، حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو معاويه حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه وهم يختصمون بالقدر فكانما يفضل في وجهه حب الرمان من المنظر، فقال بهذا قلتم او لهذا قلتم تضربون القران لبعضه ببعض بهذا هلكت الامم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن ابي حيه ابو جناب الكلبي عن ابي جعفر عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا هامه. فقام اليه رجل اعرابي فقال يا رسول الله ارايت البعير يكون به الجرب فيجرب الابل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن اجرب الاول. حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الله بن ابي المساور عن الشعبي قال لما قدم علي بن حاتم الكوفه اتيناه في نفر من فقهاء اهل الكوفه فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا علي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حبها وضرها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن هنيد بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بما لا.
وذلك لضعف الإنسان، لأن الأفكار والآراء أقوى منه والدلائل والبراهين أقوى من أن يستوعبها القلب، وهو أمر يسير أعطاه الله عز وجل شيئا وحجب عنه أعظم من ذلك. ومن أراد أن يستوعب كل شيء فهذا لديه نقض في إيمانه باعتبار أنه يريد أن يشارك الله في علمه، وإلا فما الفرق حينئذ بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا الله عز وجل أعطى الإنسان شيئا من العلم يسير يقيس على هذا اليسير ولا يتجاوزه إلى ما عداه. نعم.
حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني جارية أعزل عنها. قال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفسه شيء إلا هي كافرنا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يرفع الرزق بخطيئته يعملها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدث الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جحشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم مستقبل قال فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن المصب الخمسي حدثنا بقية بن الوليد عن أوزاعي عن ابن جريج عن ابن الزبير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم.
وهذا الحديث ضعيف، ولكن في تشبيه بالمجوس هنا باعتبار أن المجوس يؤمنون بوجود خالقين، فهم يؤمنون بالنور والظلمة باعتبار أن النور يخالق الخير والظلمة كذلك يخالق الشر، وذلك أن الذين ينفون القدر يقولون الله عز وجل لم يقدر شيء، إذن فمن خلق أفعال العباد؟ قالوا خلقوا أفعالهم، فقد جعلوا خالقا مع الله، فالله عز وجل خلقهم ولم يخلق أفعالهم، وهم خلقوا أفعال أنفسهم فآمنوا بوجود خالقين، فكانوا فيهم شبه من المجوس. ومسألة القدر هي من المسائل التي ظلت بها الطوائف قبل الإسلام وبعده، والطوائف في ذلك متنوعة. البابليون في العراق وكذلك أيضا في شمالها يقولون إن مسألة القدر فيها يتعدد في ذلك المؤثرون المتدخلون المتصرفون فيه، فينسبون ذلك للأفلاك، هذا يتصرف بكذا وهذا يتصرف بالبشر وهذا يتصرف بالبهائم وغير ذلك، والمجوس وينتشرون في بلاد فارس ونحو ذلك في هذه المسألة، وهذا مما تأثر به أيضا الطائفة الرافضة في هذه العقيدة في مسألة نفي القدر. وكذلك أيضا العقلانيون في هذا الأمر من الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وغيرهم، فإنهم في هذه المسألة لما تحيروا قالوا بوجود خالق، ولهذا أرسطو يؤمن بوجود خالق، ولكن من جهة تدبير أمر الكون قال الله قال إن الخالق أوجد المخلوقات ثم جعل لها نظاما وناموسا تسير عليه، وما يسمى بالحتمية عند الكلاميين، قالوا فجعلها تسير وفق نظام لا تخرج عنه ثم تركها. إذن الكون يدير نفسه، وهذا أيضا على نحو تلك العقيدة، وجرى على هذا المتكلمون أيضا ممن ينتسبون للإسلام جروا على طريقة المشائين من أصحاب أرسطو، وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم من يسمون بالمشائين ويسيرون على طريقة المشائين. أرسطو كان له أصحاب يأخذون منه عقيدة الكلامية وفكرة الكلامي، وذلك أنه يعلم غالبا وهو يسير يمشي ذاهبا وراجعا ويعلم من حوله، فسموا بالمشائين أصحاب أرسطو. ثم من أخذ عنهم من جرى على هذه العقيدة من فلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي وكذلك أيضا الكندي وغيرهم من الفلاسفة جروا على هذا الأمر، قالوا ثمة حتمية سببية أجراها الله وهي تدير نفسها ولا شأن للخالق بها، ويجري على هذا المنوال الفلاسفة المتكلمون أيضا في زماننا هذا من متكلم الليبرالية وكذلك أيضا بعض الملاحدة من الماركسيين وكذلك أيضا العلمانيين وغيرهم.
على مر الزمن آيات ربي والسنن نفحاتها لك رحمة تنجيك لو جار الزمن.